السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان الاكتئاب مرض العصر. الحقيقة البرنامج طبعا موجه للأمهات والأباء في فنون تربية الأبناء، ولكن اللي خلينا نتكلم عن الاكتئاب مرض العصر، كتير من الأباء والأمهات بيبقوا مكتئبين، وبالتالي الأبناء بيرثوا هذا الاكتئاب، وبالتالي بيبقى فيه مشكلات خاصة بالأبناء. علشان كده دايما بقول قل لمن أنت أقول لك من ابنك، قل لي ما هي شخصيتك أتوقع من سيكون ابنك. لما بتيجي أم أو يجي أب وأم ويجيبوا ابنهم، أول حاجة بيلاحظوا أن أنا بعمل لهم هم اختبار. الاختبار ده بعرف منه طبيعة شخصية الأب والأم وطبيعة اضطرابهم، ربما يبقى فيه قلق أو اكتئاب أو خوف أو وسواس أو هستيريا أو اضطرابات شخصية أو مشابه. يعني ليه؟ لأن ده حتما هينعكس على الأولاد. ما هو لا يمكن الأم تيجي تقول لي يا دكتور الولد مكتئب ومشكش أن ربما يكون في وراثة من الأب أو من الأم، ومن الأم بالذات يعني لما يكون طفل صغير، يعني خلاص في اكتئاب للأطفال طبعا. تمام. أمهات تانية بتبقى مكتئبة، فزي ما بقول لحضرتك الابن جارث ده جينات وكروموزومات، او انه لما بتبقى مكتئبة بيبقى تفاعلها مع الولد تفاعل ما هوش ايجابي، يعني مش قادرة تضحك له، مش قادرة تبتسم، مش قادرة تعبر له عن الحب. الحب زي ما بنقول دايما غريزة، ولكن التعبير عن الحب مهارة، لا تجيد تعبير عن الحب، لا تجيد مهارة التعبير عن الحب، لان الحقيقة الاكتئاب معوق للام او للاب عن التعبير عن الحب للأولاد بشكل جيد. يعني بتبقى الأم مكتئبة فمش قادرة تتكلم مع الولد، فممكن يحصل له مشكلة في الكلام. الأم مكتئبة فبالتالي حتى الدراسات أثبتت أنه لما الأم بتبقى مكتئبة، وفي 15% من الستات بيجي لهم اكتئاب الحمل واكتئاب ما بعد الولادة، الدراسات بتقول أن ده بيؤثر على عصبية الأبناء بعد كده. تمام. وبالتالي لما الابن يبقى خجول ومنطوي وإلى آخره، قد تكون الأم مكتئبة أو الأب. تمام. طب لما يكون في مشكلة زوجية أثرت على الأبناء، قد يكون أحد الزوجين مكتئب وبالتالي مسبب الاكتئاب مشكلة للشخص نفسه ومسبب مشكلة زوجية ومنعكس على الأولاد. فأنا علشان نحل مشكلة الأولاد أحيانا لازم أحل مشكلة الأب والأم، لأن ده الأساس بالنسبة لي، إذا عرف السبب بطل العجب. تمام. فنهم من الأصل قبل الظل بهذا الشكل. فبالتالي يهمني جدا إن أنا أكلم حضراتكم عن الاكتئاب مرض العصر، لأنه طبعا فيه يعني زي ما بقول لحضراتكم أباء وأمهات بيجولي مكتئبين أو مكتئبات على حسب أنواع الاكتئاب ودرجات الاكتئاب أو شخصية اكتئابية أو اضطراب شخصية اكتئابية. هنعرف ده كل ده يعني إيه، وبالتالي بنعكس على الأولاد. الاكتئاب مرض العصر لا شك أنه أخطر الأمراض، أكثر المشكلات النفسية شيوعا بعد القلق على مستوى العالم الاكتئاب. أنا مسمي الحلقة الاكتئاب مرض العصر. صحيح، كل ما تزيد التكنولوجيا، كل ما تتعقد الحياة، كل ما وتيرة الحياة تبقى سريعة، كل ما الإنسان ما بقاش قادر يحصل الحياة بشكل جيد، فبالتالي هنا بتضطرب خطواته مقابل خطوات الحياة السريعة، فبيكتئب. تكنولوجيا حواليه بتخليه مكتئب. والدليل دليل بسيط جدا، يعني مش هقولك قارن النهاردة بزمان، لا، قارن بيئة وليكن مثلا السويد، أو قارن دول متقدمة هتلاقي نسبة الاكتئاب فيها أعلى. قارن مثلا القاهرة ببعض المحافظات، تمام، الريف أو الواحات أو ما شابه، هتلاقي النسبة أعلى دايما مع الحضر عن الريف، لأنه يعني البيئة نفسها وطبيعتها بيبقى لها علاقة وانعكاس لدى الاكتئاب لدى الإنسان. ولذلك بنسمي الاكتئاب النهاردة انفلونزا للاضطرابات النفسية، انفلونزا الاضطرابات النفسية، اللي هو يعني ما فيش حد ممرش بدرجة ما من درجات الاكتئاب، ايا كان درجة او نوع الاكتئاب، او ما فيش حد ممرش ما بدرجة يعني من الحزن، والحزن غير الاكتئاب وهنعرف ده. يعني المشكلة بقى انه الاكتئاب هنا ما بيأثر ليش فقط على الشخص، لا، ده بيأثر مثلا، انا زي ما بقول لحضرتك وانا بتكلم عن فن تربية الابناء، لكن ايه اللي خلينا نتكلم عن الاكتئاب؟ علشان اكتئاب الاب والام اللي بنعكس على الاولاد، فاغلب مشكلات الاولاد من الاباء، والأولاد مشكلتهم زي ما قلنا يعني عناد أو عصبية أو تبول إرادي أو خوف أو نقص ثقة بالنفس أو خجل أو كذب أو سرقة أو رفض طعام أو رفض مذاكرة أو مشكلة الكلام، كل أو مشكلات حتى المراهقين. تمام العناد او التعلق العاطفي او المشكلات المتهور المراهق او الاطفال برضو فرط الحركة او مشكلات ادمان المخدرات او ادمان النت ادمان الفيس المشكلات ايا كانت المشكلات الاطفال والمراهقين غالبا ما بيكون للاب والام السبب بشكل مباشر او بشكل غير مباشر على مشكلات الاولاد. وما مشكلات الاطفال والمراهقين الا رسائل يرسلها الاطفال والمراهقين للاباء ان احنا بحاجة الى الحب، بحاجة الى الاهتمام، بحاجة الى العدل، بحاجة الى الى الى. وبيبقى اكثر الاسباب اللي ممكن تسبب بمشكلة عند الاولاد اكتئاب الامهات، سواء هم عارفين ان في درجة اكتئاب موجودة او مش عارفين، لكن في الاخر خالص بتنعكس بشكل او باخر سواء على العلاقة الزوجية او على الاولاد. اذن الاكتئاب ما بيأثرش فقط على الشخص نفسه نفسيا، لا بيأثر على جسم الشخص، واقول لك ازاي، وبيأثر على العلاقة الزوجية، وبيأثر على العلاقة بالابناء، وبيأثر على العلاقة على الناحية المهنية، وبيأثر على العلاقة الاجتماعية كلها اساسا، ويأثر على الناحية المادية، ويأثر على الناحية الدينية. اذن الاكتئاب يعني اضطراب شامل بيؤثر على كل نواحي الحياة بهذا الشكل. يعني ده مش بس كده، ده الاكتئاب بيكلف الدولة فاتورة باهظة التكاليف، لانه تخيل بقى ان انا كام عدد مثلا المكتئبين، طيب بيصرفوا دواء قد ايه، سيبك من انهم بيكلفوا الدولة دواء قد ايه، قبل كده مهنيا بينتجوا ولا في مشاكل بتخليهم مشكلة في الانتاج، فبالتالي كما وكيفا، فبيؤثر على الانتاج بعد كده وبأثر على المجتمع. طيب المجتمع ده مش محتاج ابداع، المكتئب بيبقى عنده مشكلة في الجزئية دي، تفكير قدرة على حل المشكلات بيبقى برضو في مشكلة، وبالتالي الاكتئاب بينعكس على المجتمع كله على كل المستويات اجتماعيا واقتصاديا ومهنيا وماديا ودينيا ونفسيا والى اخره يعني. تمام، طبعا في حد يقول لك هو انا عندي حزن انا مكتئب، لا، الحزن دي مشاعر بسيطة نتاج مشكلة ما، مجرد ما انتهي المثير او تنتهي المشكلة انتهى الموضوع يعني، لكن تتدرج بقى من حزن الى مشاعر اكتئابية الى اكتئاب نفسي الى اكتئاب عقلي نسمي ميجر ديبريشن او اكتئاب جوهري او اكتئاب رئيسي، ده بيبقى نتيجة خلل في كيمياء المخ ونتيجة كذا وكذا، بيبقى موروث وفي مشاكل بهذا الشكل، ده نوع من الاكتئاب كبير يعني. القصة كلها انه بتتشابه وفي طبعا انواع يعني، حتى لما اجي اتكلم عن انواع برضه للاكتئاب، في اكتئاب نفسي بسميه اكتئاب عصبي، واكتئاب ذهاني، اكتئاب عقلي، اكتئاب جسيم، اكتئاب شديد، اكتئاب درجته بسيط متوسط شديد، في اكتئاب خاص بالبايبولر او اضطراب ثنائي القطب، اكتئاب هوس، بيبقى فيه النساء برضه بيجيلهم اكتئاب الحمل واكتئاب ما بعد الولاده، بيبقى فيه اكتئاب للمراهقين، في اكتئاب للاطفال، في اكتئاب سن اليأس، في اكتئاب المسنين، في اكتئاب موسمي، فكل دي انواع يعني اكتئاب ايه، اكتئابات يعني، لكن اغلبها بتتشابه في الاعراض الحزن والبكاء وكذا وكذا، لكن الاختلاف بينها في شدة الاعراض والزمن اللي ممكن ياخده التعب نفسه، يبقى الشدة والازمان دول المحكين اللي بنميز بين انواع الاكتئاب او كم الاكتئاب بهذا الشكل يعني. فتلاقي انه الى حد ما متشابه، وتلاقي او نظريتين، نظرية بتقولك في اختلاف كمي، نظرية بتقولك لا الاختلاف كيفي، لكن اعراض الاكتئاب بتبقى واحدة من اول الحزن لغاية الاخر، لكن الفكرة انه في الاكتئاب المرضي بتزيد المدة خلاص، حسب نوع الاكتئاب بتزيد المدة خلاص وشدة العرض نفسه، هل واحد حزين لكن بينزل شغله وعايش حياته وبيتعامل مع اولاده وزوجته ما فيش مشكلة هنا يعني، مش ده مش اكتئاب، لكن الاكتئاب اللي يصل لدرجة انه يخليك مستعيد ويعطلك نفسيا ويعطلك جسديا ويعطلك اجتماعيا ويعطلك مهنيا وزوجيا ويعطلك تربويا ويعطلك دينيا ويعطلك عن كل الحاجات دي، هنا ده درجة اكتئاب بتزيد بهذا الشكل. طبعا في اختبارات، في اختبار اسمه بيك للاكتئاب، واختبارات اخرى الحقيقة بتقول لي يعني درجة الاكتئاب ايه، وعلى اساسها العلاج يكون شكله ايه. طيب الاكتئاب حالة انفعالية، حالة انفعالية مؤلمة، مؤلمة حقيقي يعني، ده في ناس غيرت تخصصها، كانوا اطباء بطنة غيروا التخصص لاطباء نفس علشان لقوا انه يعني، احد اساتذتنا بيسأل واحد بيقول له مالك، بيقول له والله انا مكتئب، بيقول له يا راجل يعني خرج لك شوية وتفسح شوية وغير جو يعني وبتاع، هو سرطان؟ قال له وارد سرطان، قال له نعم، بتقول ليه؟ قال له وارد سرطان، قال له الاكتئاب اقسم كده؟ قال له تدمير، ذبح، توقف للحياة، عدم سعادة، لابس نظارة سودة، مش حاسس بذاتي ولا حاسس بالآخرين، عمل لي مشكلة مع كل المحيطين. فأستاذنا ده غير تخصصه من بطنة لطب نفسي علشان يقدر ان هو يفهم أغوار النفس البشرية بهذا الشكل. طبعا بتبقى فيه أعراض رباعية، بتبقى فيه أعراض وجدانية، بكاء وحزن وشعور بفقد الحماس والطاقة وفقد الحب وفقد واليأس أحيانا وفقد الأمل بهذا الشكل. بتبقى فيه أعراض تاني بسميها أعراض معرفية أو عقلية، إحساس بالفشل، وبيبقى يعني وجود صعوبة في التركيز والانتباه، صعوبة في التفكير، مبفكرش زي زمان، واتخاذ القرارات وانخفاض تقدير الذات بهذا الشكل. وفي أعراض حتى على الجسد برضو، فقدان شهية واضطرابات في النوم وشعور بالضعف العام والوهن والإحساس بالتعب، صداع، اضطراب زي ما بقول حضرتك النوم والشهية، بيبقى فيه اضطراب للرغبة الجنسية والقدرة الجنسية، بيبقى فيه اعراض حتى سلوكيه للاكتئاب برضه، بيبقى الشخص منعزل مش حابب يخرج لا مناسبات اجتماعيه ولا فرح ولا عزاء ولا اي حاجه خالص. الاكتئاب لما بيزيد بيحبس الانسان في حجره ربما احيانا تبقى مظلمه وما يقدرش يخرج من البيت، لكن بتتدرج زي ما قلت لحضرتك من حزن لمشاعر اكتئابيه لاكتئاب نفسي لاكتئاب عقلي الى اخره. لكن بيبقى الشخص عنده الا يعني قله في الحماس والنشاط، بيبقى اهتماماته الاجتماعية قليلة. ده بنقدر نقول انه ده الاكتئاب. يعني الاكتئاب ينتشر طبعا على مستوى العالم كله، تمام؟ يعني يمكن نسبة 5%، يعني اذا كان العالم مثلا 7 مليار فعندنا تقريبا ما يقرب من 350 الف مكتئب. تخيل، يعني لست وحدك، يعني المشكلة مشكلة عالمية. طيب اصله في حد يجي يقول لي يا دكتور ممكن يكون القصة كلها مكتئب علشان بس هو عنده مشكلة خلل في العقيدة او نقص في التدين او ما شابه. طب ما في مشايخ بيجيلهم اكتئاب، طب في ناس برضو متدينة جالها اكتئاب. انا عايز اقولك بس علشان ما تظلمش المكتئب وتقول له انه في مشكلة في العقيدة او مشكلة في نقص التدين او ما شابه، لا ما تظلموش، لان هقولك دلوقتي في اسباب بتبقى غصب عنه بهذا الشكل، بيبقى شخص متدين جدا وبيبقى مكتئب، وبيجيلي شيخ مثلا بيطلع على المنبر بقاله 30 سنة ومكتئب، زي قرحة معدة، زي ضغط، زي سكر، زي صداع، زي وجع في العظم، يعني مرض زي أي مرض. فما ينفعش واحد مثلا يجيله يكون بيعمل عملية قلب مثلا فتيجي تقول له يا أخي أنت عقيدتك ضعيفة أو أنك أنت مش متدين أو إلى آخره. يعني الله ما تنفعش تقول له كده، ليه؟ أصل ده مرض القلب. طب مرض الاكتئاب ده مرض وده مرض، تمام؟ طيب اكتر عند الستات والرجاله، لا شك انه اكتر عند النساء بمعدل الضعفين او الثلاثه، وده لاسباب خاصه، اسباب بيولوجيه، الحيض والنفاس، واسباب يعني خاصه بالتربيه، واسباب خاصه ب يعني طبيعه التنفيس الانفعالي بالنسبه للرجال، يعملوا اكتنج اوت كده للخارج التنفيس، والنساء اكتنج ان، بتكبت انفعالاتها بهذا الشكل. وفي اسباب طبعا لا شك انها بتبقى مجتمعيه، واسباب ثقافيه، واسباب واسباب، اللي في الاخر خالص بيخلي وكيمياء المخ ونصاي الكره يعني في المخ، يعني بيبقى في اسباب كتير جدا. المهم تخلي الستات اكثر في الاكتئاب. يعني طيب ايه اللي بيسبب الاكتئاب يا دكتور؟ اول حاجه الوراثه طبعا، زي ما قلت لحضرتك، عشان كده انا لما بتكلم في فن التربيه ان الابن مكتئب، هو في اكتئاب للاطفال، في اكتئاب للاطفال طبعا ممكن يبقى ناتج عن ايه؟ عن اسباب كتير جدا. خلاص، اول حاجه مثلا ممكن يبقى فيه اسباب وراثيه، بيبقى يعني لقوا ده من التوائم المتماثله لمن بيضه واحده، بينهم الاكتئاب منتشر اكتر من التوائم المتشابهه، ولقوا انه في اسر معينه بينتشر الاكتئاب بهذا الشكل. طبعا بيبقى الاكتئاب فيه خلل في بعض العناصر الكيميائيه في المخ زي السيروتونين، دوبامين، دور ادرينالين، برضو ده بيبقى، عشان كده بقول لحضرتك مرض، ما هواش مثلا بيهزر او بيتدلع او زعلان شويه او ما شابه. وفي بعض الامهات للاسف بتبقى البنت مكتئبه خلاص، وتيجي الام تيجي تقول لي يا دكتور هو عليها جن، عليها عفريت، عليها كذا، عليها كذا. لا يا ستي، في مشكله ما نفسيه موجوده عندها، اصل كل اللي يجي يخطبها يا دكتور يمشي. ايوه، هي يعني بالبلدي انا اسف اللفظ، والشايط على الخميره من البيت، هو الكتاب بيعمل كده. يعني الكتاب بيخليها تبقى طاقتها سلبيه جدا، ما بتبتسمش، مفيش لمعه في عينيها، مفيش ضحكه من الشفاه، مش من القلب، وبالتالي وكانها بتقول له امشي يا اخي، يا اخي الحياه ما تستاهلش اساسا، انا ماليش لازمه اساسا، انا ولا حاجه، انا ما انفعكش. وكل ده شعوريا، وكانه هي شايفه نفسها كده، فبالتالي بينعكس ده يعني على الموقف، فبالتالي يحس ان في طاقه سلبيه فيهرب ما يرجعش تاني. خلاص، فالست جايه بتقول لي يا دكتور يعني جات لي واحده كده فعلا، وبعدين بعد فترة الاكتئاب اتعالج وبقت زي الفل واتجوزت وخلفت وبتاع، فستها ست طيبة جاية وجايبة حد تاني. فبتقول يا دكتور هي ما شاء الله يعني جات لك مرة واثنين وثلاثة وتعالجت وتجوزت وكملت، هي كان عليها. قلت لها والله يعني طبعا ما قلتش والله استغفر الله يعني، ولا ست كان عليها حاجة جن سفلي وعلوي وكان في حاجة رماها في البحر وجبناها ومش عارف. قل لي اه. قلت لها يا ست كانت مكتئبة، ما كانش الكلام ده كله، انتوا بالكم سنتين ثلاثة تلفوا، قصة مختلفة، القصة مختلفة. خلاص طيب، في أسباب لا شك أنها بتبقى خاصة بالتربية برضو، بتبقى في قسوة زيادة على الابن. يعني الاكتئاب بيبدأ في السنة الأولى، ما بقاش في رضاعة طبيعية، بيبقى في فطام مفاجئ، بيحس الطفل أنه مش محبوب، بيفضل القلق والاكتئاب ملازمه طول العمر، فبيبقى فيه يعني وكأنه قسوة زيادة، ما فيش حب، ما فيش حنان، ما فيش رعاية، ما فيش دفء، ما فيش ما فيش. ولذلك ربنا قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. زي ما بقول دايما الرضاعة مش مجرد غذاء فقط، لكنها دواء وشفاء، الوقاية من كل الاضطرابات. الرضاعة علشان الحب والحنان وإلى آخره، علشان تهدئة الإنسان داخليا. يعني الاكتئاب بيبدأ من السنة الأولى، فبالتالي أكتر حاجة عايزة الطفل خلال السنتين الأولين إن الأم تبقى بترضعه رضاعة طبيعية، وتبقى مش مشغولة عنه طول الوقت، يحس بالتواصل، فتبقى جواه أول طاقات الحب اللي تخرج بعد كده. لكن لو من أول دقيقة اتولد فيها وهو مش لاقي طاقات الحب دي جواه لهذا الشكل، فبالتالي بيبقى عنده مشكلة بعد كده. في حد بيتدلل تدليل زيادة، مبقاش عنده قدرة على مواجهة ضغوط الحياة ويتحمي حماية زيادة. خلاص، والحلقة اللي فاتت الحقيقة كنت بتكلم عن يعني السبع الموبقات في تربية الأبناء، السبع الموبقات دول يوصلوا للاكتئاب والحاجات كتيرة جدا. رجعوا للحلقة على موقع قناة الرحمة، على الصفحة الرسمية لقناة الرحمة، صفحة الفيس، على الصفحة الرسمية ليا باسم الدكتور صالح عبد الكريم، هتلاقوا الحلقة السبع الموبقات في تربية الأبناء. السبع حاجات دول الحقيقة بيسببوا مشكلة الأولاد. طبعا لما بيبقى فيه إهمال أو نبذ أو قهر أو تفرقة بين الأولاد، لما بيبقى فيه مشاجرات بين الزوجين، الطلاق، يعني المشاجرات بين الزوجين، وكنت عامل حلقة قبل كده وانعكاسها على الأبناء برضو يسبب درجة الاكتئاب، أو الطلاق وانعكاسه على الأبناء ويسبب درجة الاكتئاب، إن لم يكن يعني امساك بمعروف ولا تسريح بإحسان زي ما ربنا علمنا. فبالتالي بيحصل ده انعكاس على الأولاد مستقبلا في درجة الاكتئاب. بقى في أسباب نفسية عميقة برضو، الإنسان المكتئب بيبقى فاقد للحب، حب يمثل للذات قيمة، هجر، فقدان للشيء، طلاق. المكتئب دايما يا جماعة بيبقى في حاجة للحب، بيبقى جعان حب طول الوقت، هو بيبقى وكأنه بنسميها يعني إيه، نقص طاقات الليبيدو، أو إن طاقات الحب الداخلية اتسحبت منه، اللي مادة وكأنه خد روحه بهذا الشكل يعني. فبيبقى أحيانا الحزن بقى تعبير عن الفشل في استعادة المحبوب. يعني حتى لما بيبقى للحب المراهقين مثلا وبقى في صدمة عاطفية، بقى في حزن أو اكتئاب برضو وكأنه في فشل في استعادة المحبوب. بيبقى وأحيانا يبقى الحزن هنا عقاب للذات، عقاب للذات، فبيبقى وكأنه يعني عدوان على الذات لما قدرتش أعمل عدوان برا. الاكتئاب يبقى صرخة يائسة من أجل الحب، ممكن يبقى فيه لسبب فقد موضوع مادي، وظيفة، شغل، سفر. بيبقى طبعا الإحساس بالذنب لمعصية، لخطأ، لتقصير. هرجع أكمل حضراتكم إيه اللي بيخلي الاكتئاب يحصل للناس ونعالجه إزاي بعد الفاصل، وهنستقبل الاتصالات بتاعت حضراتكم بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية. كنت بتكلم مع حضراتكم في حلقة مهمة جدا بعنوان الاكتئاب مرض العصر، وكنت بقول سبب الحلقة ان في امهات كثيرة جدا بتيجي عندها اكتئاب، مما يمثل مشكلة لدى الابناء، وبالتالي بتكلم عن الابناء. لكن الحقيقة ان اكتئاب الامهات والاباء بينعكس على الابناء، وبالتالي كان مهم جدا ان الام والاب يفهموا مشكلتهم ونعكسها على الاولاد. وقلت انه يعني الاكتئاب بيؤثر على نفسية الانسان وجسده وصحته يعني بشكل عام، بيؤثر على علاقاته الزوجية، علاقاته بالابناء، المهنية، الناحية المهنية، الناحية الاجتماعية، الناحية الدينية. المهم ان الاكتئاب بيبقى يشمل كل الجوانب دي بهذا الشكل، واحيانا يحصل فقدان حماس وطاقة وتوقف بهذا الشكل. واتكلمت مع حضراتكم انه بيبقى فيه يعني انواع الاكتئاب واسباب كتيرة جدا جدا، ومنها اسباب نفسية. بيبقى الشخص حاسس بانخفاض قيمة الذات وتقدير الذات، يقول لك يا دكتور انا ماليش قيمة، انا صفر، انا ماليش فايدة، انا لا استحق ان انا اعيش، انا اقل واحد في العالم. وثلاثية الامهات لما تيجي تقول يا دكتور انا حاسه ان انا ام فاشله، حاسه ان انا زوجه فاشله، حاسه ان انا انسانه فاشله، ده بيبقى تعميم برضو لدى بعض الامهات. بيبقى احيانا يعني الاكتئاب بيبقى عوده للطفوله، عوده للطفوله، يعني الشخص بيبقى يعني وكانه الطفوله، الطفل بيعمل ايه؟ بيبكي، بيبقى معتمد ماديا ويعني نفسيا على الوالدين، بيبقى حتى وهو نايم يعني نوم، يعني المكتئب وهو نايم نايم نوم جنيني بنسميه، يعني وكأنه عايز يعود لبطن الأم لأنه مش قادر يواجه يعني مشكلات الحياة. بيبقى فقد الثقة في نفسه، مش حاسس أنه عنده قدرات ولا إيجابيات ولا مهارات ولا نقاط قوة ولا أي شيء على الإطلاق، ما عندهش هدف واضح في الحياة. بيبقى طبعا في حالة غضب، أحيانا حالة الغضب دي ما قدرش ينفذها، يعني ينفذها أو يعمل تنفيذ بالتنفيذ للخارج فيستدمجها فتتحول لمشاعر اكتئاب. بيبقى في عجز متعلم من مواقف ما، فشل في كذا حاجة أو مواقف ما، فبيبقى في تشاؤم، فقدان أمل، بيبقى في نظرته لذاته سلبية وللعالم سلبية وللمستقبل سلبية. المكتئب بيبقى عنده شعور بالفراغ الداخلي وحاسس بعدم وجوده، بيبقى فقد المعنى لذاته ومعنى للحياة ومعنى للعالم ومعنى للوجود. بيبقى دايما متصور انه قدرته على التحكم في الاشياء 10% انما هو متحكم في نسبة 90%. بيبقى حديثه دايما حديث سلبي داخلي بنسميه القاتل الصامت، بيسبب حوالي 75% من الاضطرابات بهذا الشكل. طبعا لما بنسأل الناس يعني ايه اللي وصلك لكده، يقول لك والله يا دكتور ربما مشاكل مادية وفقدان مورد رزق او بطالة او تعرضت لغرامة او ما شابه. حد يقول لك والله مشاكل في العمل، زيادة اعباء، مشكلات مع رئيس العمل او الزملاء. ممكن يبقى احد الاسباب الاساسية يعني غلبة الجانب المادي، وده لدى العالم كله بقى، يعني لدى العالم كله الاكتئاب غلبة الجانب المادي على الجانب الروحي، وبالتالي تلاقي أغلب العالم مفتقد للجانب الروحي، وبالتالي تلاقي أغلب العالم في درجة اكتئاب مرتفعة. برضو اللي بيوصل الإنسان لحالة الاكتئاب أحيانا عدم الرضا عن شكله وعن زوجته وعن زوجها عن أولادها عن مستواهم عن الشكل عن الدخل عن السكن عن القدرات عن العمل عن الناس. اللي بيسبب الاكتئاب أحيانا برضو كثرة الذنوب والمعاصي. احيانا الذنوب لما الشخص بيعملها بتتكون وكانها ران على القلب لغايه لما يبقى في ظلمه داخليه، وبيحس ان هو مش قادر يحب نفسه، وبالتالي مش قادر يسقط ده على العالم، يحس الناس مش قادره تحبه، وبالتالي يعيش اسير الاكتئاب ويقعد في اوضه ظلمه بهذا الا الشكل. طبعا لا شك انه زي ما في انواع كتيره جدا ودرجات للاكتئاب بتتعدد على علاجات الاكتئاب، ما بين يعني علاج بالعقاقير دواء اذا كان درجه الاكتئاب شديده جدا والشخص ممكن يؤذي نفسه او ينتحر، لان في نسبه طبعا ما يقرب من 15% من المكتئبين تنتحر، بس ده الاكتئاب الجسيم او الاكتئاب الجوهري والاساسي. في علاج بالتحليل النفسي علشان نغوص في اعماق النفس البشريه علشان نشوف السبب الرئيسي او السبب الاساسي، الجذور اللي موجوده. الدواء ربما يعالج اعراض ويقلل يعني كم الاكتئاب، لكن العلاج التحليلي النفسي والمعرفي السلوكي والعلاج في العلاج الجامعي وما شابه، كل دي علاجات الحقيقة علشان نقدر ان احنا نعالج الجذور العميقة للاكتئاب اللي ممكن تكون من زمان موجودة جوه الشخص او لأسباب يعني موجودة جواه. طبعا لا شك انه في مهارات واساليب متعددة لعلاج الاكتئاب، اولها الاساليب الدينية. لما الشخص الحقيقة برضه، بس ده الحقيقة انه لما بيبقى شخص في اكتئاب جوهري او رئيسي بياخد الدواء الاول لغاية لما يبقى قادر يعني ان هو نتكلم معاه بهذا الشكل في حالة الاكتئاب الشديد. يعني الاكتئاب البسيط بيبقى يعني محتاج الحقيقة برضه يعني يحسن علاقته بقى بربنا في الحالة دي بشكل جيد، يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لما يكون مؤمن بأن ده قضاء وقدر، لما يؤمن بأن الاكتئاب ده ابتلاء، لما يؤمن أن الاكتئاب ده لما حد بيدخل جواه ويخرج منه بيبقى إنسان جديد، بيولد من جديد، بيبقى إنسان وكأنه ذهب يعني أو معدن اتمرر على النار أو ذهب نزل منه الشوائب بقى ذهب خالص، عارف، بيبقى وكأنه إعادة ولادة من جديد للإنسان. يعني بيبقى الحقيقة أنه برضو أنه الصلاة علاج للاكتئاب، طبعا في دراسات كتيرة جدا جدا، لانه بيبقى يعني سبحان الله طاقه الجسم وكانه يعني موجبه والقبض سالبه، فلما السجود 5 مرات في اليوم في الفرائض غير النوافل بيبقى وكان الارض تشفط الطاقات السلبيه اللي موجوده جوه الانسان، بيرتاح الانسان داخليا. يعني بيبقى يعني سبحان الله لما الزكاة لما بتزكي برضو يعني بتخرج من جواك حاجة صعبة قوي انت بتحبها فبتديها لغيرك, والصدقة برضو دو مرضاكم بالصدقة, الصوم برضو لقوا انه في دراسات انه بيعالج الاكتئاب, الحج والعمرة سبحان الله في تواصل وفي يعني وكأنك انت بتتجرد تماما وكأنك انت فقدت ايه يعني انت بتروح تلاقي يعني سبحان الله وكأنك بملابس الاحرام كده اشبه بالكفن, فانت يعني ايه اللي انت خسرته يعني بتلاقي انك انت لو خسرت كل حاجة ووجدت ربك فده كفيل بان هو يمسح عنك الام الاكتئاب وعذاباته بهذا الشكل يعني. طبعا قراءة القرآن وكأنه بيطلع تيار سبحان الله يعني سواء بقى هيكتشفوا العلماء ما يعني اشاعات بتخش على الران اللي تكون على القلب من كتر المعاصي والذنوب بيقدر يشيلها بهذا الشكل, الاذكار قيام الليل الاستغفار من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا, والدعاء خاصة اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصر يعني ماضي ناصيتي يعني ماضي في حكمك عدل في قضائك, الدعاء المشهور على أنا شخصيا كاتبه علاج لي الاكتئاب, الدعاء بتفريج الهم بشكل خاص يعني. في أساليب عقلية أنا عايز أقول لحضراتكم كل اللي أنا قلته ده يعني من الأسباب اللي الناس بتقولها ده سبب ربما ظاهري, في مستوى آخر للتحليل العميق هو ده السبب الرئيسي للاكتئاب, ده اللي أنا هكلم حضراتكم فيه بعد الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور محمد فضل يا فندم.
أيوة يا دكتور بعد إذنك عندي سؤال بعد من الموضوع الحلقة يعني.
اتفضل.
عندي ابني عنده 3 سنين.
أيوة.
كان هو الأول كان كويس بيسمع الكلام, إنما دلوقتي أبدا مش بيسمع, بيجي عنده أخوه أصغر منه شوية كده 1.5 سنة مش بيجي بيضربه, ولو معاه لعبة أو أكل أو أي حاجة ما يرضاش يدي أخوه منها, ما بيجيش يسمع كلامي, ما بيجيش يعني أول أبوه كل حاجة ذكية وعصبي خالص, مش عارفة أتعامل معاه نهائي يعني طريقته دي في أي حاجة يعني.
تمام. أم محمد حضرتك عصبية؟
أنا بصراحة عصبية معاه شوي يعني عصبية جدا معاه.
عصبية جدا معاه.
وأنا اللي عايزة العلاج يعني بتنرفز عليه بسرعة ليش يعني إن أنا أستحمل كده, هو يعني مش مستحمل أسلوبه أو كده يعني.
طيب يعني بشكل عام أنت يعني أحيانا بتحس إنك مخنوقة شوية أو
بالضبط.
عشان بس يعني بين كلامك عشان اربط بس موضوع الحلقه بس ما تتهميش يعني, عشان موضوع الحلقه والاكتئاب طبعا بيبقى له درجه وعلاقه بالعصبيه لدى الاولاد والعناد. طبعا محمد رضع قد ايه يعني الولد اللي انت بتكلمي عنه؟
1 سنة و4 شهور.
سنه واربع شهور يعني ليه في ذمتنا 8 شهور يعني لسه بتكلم عن الرضاعه زي ما ربنا قال سنتين بتبقى بتدي للاولاد ايه حقهم الحقيقه من الحب والحنان والاخر والتواصل يعني. طبعا 1.5 سنة اخوه واخد بالك فحتما في غيره شديده جدا يلعب معاه وبعدين يضربه ده اساسي يعني.
هو الاول يا دكتور كان بيحبه خالص واي حاجه يقول لا لازم اخويا ياخد منها ولازم اخويا ياكل منها ولازم اخويا يلعب معايا, انما دلوقتي نهائي اي حاجه.
طيب تمام. لا اطمني انا عايز اقول لك المساله ان شاء الله بسيطه جدا, خفي بس عصبيتك ما تضربيهوش خلاص وهرد على حضرتك. اتفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ شيماء اتفضل يا فندم.
حضرتك أنا معاني من وصف قهري.
أيوة.
يعني أنا من قبل أنا متزوجة دلوقتي ومن قبل الجواز كنت معاني من الموضوع دوت.
أيوة.
وبعد الجواز أنا بقالي 4 سنين يعني مريت بمراحل يعني صعبة جدا وكنت يعني مريت بحمل وكنت حالتي كانت صعبة جدا لحد ما يعني ولدت وفطمت 1.5 سنة عشان خاطر اروح للدكتوره واخد علاج يعني كده عشان ما كانش ينفع اخد علاج وانا حامل يعني.
صحيح.
فلما رحت للدكتوره قالت لي انت عندك وسواس قهري وعندك نقص في كيمياء المخ واعطتني علاج, فانا مشيت على علاج لمده حوالي 6 شهور كده. بس ابني كبر يعني وصل لمرحله ان انا بفكر في الخلفه تاني وجوزي واهل جوزي يعني وقف العلاج وكده, فانا قلت يعني حسنت شويه يعني قلت وقفه وبعد كده يعني ممكن ان انا بعد ما ربنا يكرمني يعني استحمل يعني قلت انا خلاص انا عرفت ان انا عندي وسواس قهري واي حاجه هعديها وكده. بعد ما وقفت العلاج انا تعبت جدا وبمر وبوسوس وحشه جدا وتعبانه جدا، فانا يعني لسه انا حضرتك حتى اجيلك العياده او كده يعني.
وساوس في العقيده ولا وساوس؟
لا عندي وساوس في حاجات كتير وانا مش هينفع اتكلم في التليفون مع حضرتك يعني.
طيب انا
في حياتي جدا يعني.
طيب خلاص اوكي ماشي. على حضرتك على كل، دايما الوسواس بيبقى معاه الاكتئاب والقلق، يعني دايما الوسواس بيجيب اكتئاب وقلق، واخده بالك؟ لكن العكس غير صحيح يعني. استاذ شماء حضرتك يعني ان شاء الله مدعوه، وكل اللي هيتصل ان شاء الله على امسيه عاملها عن مهارات التخلص من المشاعر السلبيه ان شاء الله خلاص يوم الخميس، فلان الوسواس يا جماعه لازم يكون معاه درجه اكتئاب بهذا الشكل، ولذلك يعني الاكتئاب والقلق ما يجيبوش وسواس، لكن الوسواس يجيب اكتئاب. هعمل لحضراتكم ان شاء الله حلقه عن الوسواس القهري وعلاجه، ولازم يمشي في اتجاهين برضو، اتجاه دوائي واتجاه يعني نفسي او معرفي سلوكي. بهذا الشكل الدواء لوحده لا يكفي، والعلاج المعرفي السلوكي لوحده لا يكفي، لازم الاثنين، لان بقى في نقص في ماده اسمها سيروتونين دوبامين نور ادرينال في كيمياء المخ، وبالتالي بتبقى ده ماده بتلخبط، فمحتاجه ماده تصلحها، لكن في جزء نفسي بيبقى موجود خاص بيه، افكار يعني غير عقلانيه وغير منطقيه، بتبقى افكار خاصه بالعقيده، افكار خاصه بالراحه الجنسيه، افكار يعني وسواس في الطهاره في النظافه، وسوس التاكد، وسوس التكرار، وسوس عديده جدا جدا. الحقيقه بيبقى ليها برنامج برضو نفسي وبرنامج يعني معرفي سلوكي، علشان الشخص يقدر حتى لو هو بدا يقلل الدواء يقدر هو يسند نفسه ازاي ان هو يتخلص بنفسه من نفسه بنفسه من الوسواس، بدل ما يبقى معتمد على الـ يعني الدواء على طول، يعني لانه الوسواس الحقيقه من الاضطرابات العنيده شوي، من الاضطرابات العنيده شوي، وبالتالي بيبقى الشخص لازم اذا كان الدواء بيقلل كم الاعراض الوسواسيه، فالعلاج النفسي بيقلل كيف الاعراض الوسواسيه، يعني بيعرف الشخص نفسه كيف يتعامل مع الوسواس. للموضوع يطول ان شاء الله هعمله في حلقه كامله باذن الله. لكن غلط ان حضرتك توقف العلاج من نفسك، لازم ترجعي للدكتوره اللي حضرتك متابعه معاها وكانت تقول لك اسحبيه واحده واحده ويبقى في بدائل بهذا الشكل يعني. وعايز اقول لك انه انت اهم، دايما بنركز على ان الانسان نفسه اهم، علشان برضو لما يكون حد اصلا في اكتئاب او في وسواس بيبقى اكثر عرضه لاكتئاب الحمل واكتئاب ما بعد الولاده، لانه في 15% من الستات بيجي لهم كده، وبالتالي هو يبقى احرى بيه. اللي اصلا عنده اكتئاب والوسواس بيبقى ده خاص بتغير هرموني لدى النساء يعني. لام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام يا دكتور، معلش كلمت حضرتك تاني.
اتفضلي.
لو سمحت، وانا يعني انا غلطت ان انا مثلا منحت محمد من الرضاعه ما خليتوش كمل سنتين يعني سنه واربع شهور ده.
لا لا خير، انا بس يعني شوفي احنا مش عايزين نبص لورا، عايزين بس دلوقتي يعني الاخ اللي سنه ونص تكملي معاه ولا فطنطيه هو التاني؟
لا لا لسه يا دكتور.
حلو، يبقى مش هنتكلم في اللي فات، احنا هنتكلم بس انا بتكلم لحضرتك ولكل الامهات انه لما بتبقى الرضاعه سنتين كاملتين زي ما ربنا اخبرنا سبحان الله بتبقى لها انعكاس نفسي عميق على الاولاد في الهدوء النفسي وزياده حتى النمو الجسمي والعقلي والانفعالي والانتباه والتركيز والذكاء والذاكره، يبقى له يعني سبحان الله انعكاسات ايجابيه كتيره جدا جدا يعني. تمام
ماشي دكتور. طب معلش سؤال تاني بعدين.
اتفضلي اتفضلي.
يعني انا اكمل مع عبد الرحمن اخوه الاصغر منه ده سنتين ان شاء الله، فيبقى مستواهم واحد في الذكاء والتنميه يعني كده، بس محمد سنه واربع شهور ولا عبد الرحمن هيكون افضل؟
لا لا يعني سيبي دي ما تفكريش فيها يعني، سيبيها على الله واخده بالك، يعني دي قدرات وممكن حد مختلف عن التاني واخده بالك، كل المصري ما خلق له وكل واحد ربنا اداله رزق معين، حتى الرضاعه رزق برضه يعني، فهيبقى رزق عبد الرحمن غير رزق محمد في الرضاعه، فربنا يعوضه في رزق تاني في حاجه تانية يعني، دي قصه انت دايما تعملي اللي عليكي واخده بالك بهذا الشكل يعني، يهمنا ان احنا نعوضه بقى دلوقتي واخده بالك، ما يحسش ان لما بيحس ان عبد الرحمن انت بترضعيه بيحس انه يعني الولد خطفك منه خدك منه، وبالتالي بيبقى في غيره طبيعيه من 2 الى 6، ده منطقي جدا انه يبقى في درجه غيره، ده عادي يعني، يعني لو هو ما كانش بيغير وما كانش بيبقى متضايق والكلام ده يبقى عنده مشكله متبلد يعني، واخد بالك؟ لكن انه طفل يغير احنا بنقلل الغيره قدر المستطاع، لكن دي طبيعه جدا في ان هو يبقى انفعالاته عاليه ومنها الغيره من اخوه لما تيجي ترضعيه يعني. فبالتالي وزع الاهتمامات بين الاثنين، انت بترضعي عبد الرحمن يبقى محمد مثلا ايه شايلها الناحيه الثانيه، عبد الرحمن نايم يبقى محمد انت شايلة شوية بتلعبي معاه وقت اطول، بتعوضيه بالاحتضان، بتعوضيه بالتقبيل، بتعوضيه بالتلامس، بتعوضيه باللعبة، بتعوضيه بالكلام، بتعوضيه بالخروج معاكي، يعني خليه يستفرد بيك شوية، خليه يحس انه انت محمد عبد الرحمن ما جاش اخدك منه بهذا الشكل. وانصحك برضو تجيبي له زي يعني دبدوب كده بالنسبة لي محمد الكبير، الدبدوب ده بيبقى حاجة اسمها يعني موضوع معبري يعبر لك من خلاله، واخد بالك؟ وتعبر له من خلاله بهذا الشكل يعني. في أي سؤال لحضرتك؟
لا شكرا، جزاك الله خيرا.
وجزاك يا أختي، بارك الله فيك. فيعني في نظرية اسمها وين كنت، نظرية الموضوع المعبري ده، يعني الدبدوب بيبقى الحقيقة ليه يعني عامل نفسي ضخم جدا وكبير جدا، في أن الولد الصغير لما بيبقى معاه الدبدوب ده لو هو بيتخيل مرة أنه أم والدبدوب الابن، فمرة بيفرغ فيه الانفعالات السلبية زي ما فرغها في الولد الصغير، ومرة تانية بيبقى طاقة الحب بيديها الولد باعتبار الأم وهو الولد الصغير، بيحطه على البوتي بقى ويقعد يلعب معاه ويقعد مش عارف كذا، تمام؟ وفي نفس الوقت بيتصور مرة انه طفل والدبدوب هو الأم، وبالتالي بيفرغ فيها انفعالاته السلبية، وبالتالي بيحتضن ويبقى الأم موجودة معاه أغلب الوقت، بيحتضن وهو نايم بيلعب معاه، وكأنه بنسميه في حوار ديالكتيكي عميق كده بين الطفل وبين الدبدوب في الوقت ده كده. خلاص لو بنت يبقى عروسة برضو على أساس أنه يبقى موضوع ما موجود، بس ده يفضل يتشحن عاطفيا من خلالك، بمعنى أنك تلعبي أنت وهو بالدبدوب كتير لغاية لما الدبدوب بيحمل معنى الأم، يعني يتشحن عاطفيا بيك يعني. ويفضل حتى في النظرية أنه ما تغسلش كتير علشان يبقى محتفظ بريحة الأم وملمس الأم وكذا وكذا، فده أحد الحاجات برضو. وطبعا زي ما قلت لك ما تعصبيش عليه، ما تضربيهوش علشان ما يبقاش يعني من ناحيه تانية حاس انه ملك غير متوج على عرش البيت، ومن ناحيه بيتضرب وباكد له ان هو مرفوض يعني. السلام عليكم.
دكتور صالح
ان شاء الله، اتفضل يا فندم.
حضرتك عايز اكشف على ابني تعبان نفسيا، وعايز اكشف عليه حضرتك، عايز يعني رقم العياده او العنوان بتاع حضرتك.
طيب خد الرقم حضرتك من الكنترول، خد الرقم حضرتك من الكنترول، تمام؟ النهاردة يا جماعة صفحة الفيس موجودة يعني فيها كل حاجة، لو حد داني بيقول لي أنا بقالي 3 سنين يا دكتور لغاية ما الولد كان عنده فرط حركة لغاية لما زاد جدا جدا، كل حاجة موجودة على صفحة الفيس النهاردة، ما عادش حاجة يعني مش معروفة يعني. طيب أرجع لي الاكتئاب، زي ما بقول لحضراتكم إن في مستويين، في مستوى لما تيجي تقول لي مثلا إن أنا زوجي أصله فكر يتجوز عليا، زوجي أصلك اكتشفت خيانة، اصله طلقني، او اصل ابني تعبان، اصل انا فقدت العمل، اصل انا مش عارف سقطت في ثالثه كليه، اصل انا يعني كل دي اسباب يا جماعه بنسمعها من الناس، الشخص بيظن ان ده السبب الرئيسي للاكتئاب. لا، ودي المفاجاه، لا مش ده السبب الرئيسي للاكتئاب، السبب اعمق بكتير، السبب في طريقه استقبالك للحدث، السبب في طريقه ادراكك للحدث، السبب في يعني طريقه ادراكك وتفسيرك وتقبلك للحدث الضاغط ده بمبالغه زياده، بتعميم، بانتقاء يعني وتركيز على الحدث المؤلم وتسيب كل حاجه، بانك انت يعني بيبقى طريقه تفكيرك بتبقى بطريقه الكل او لا شيء، بتبقى انت وكانك انسان سيء او انسان جيد، ما فيش حاجه اسمها كده، بتبقى قفز الاستنتاجات في المستقبل، بتحس انك انت يعني الحدث ضخم جدا وانت قدراتك قليله قوي، فبالتالي بتقل كفاءتك ومهاراتك في مواجهه هذا الحدث الضاغط، فبتبقى المشكله في طريقه تفكيرك، دي مهمه جدا جدا هنتكلم فيها بعد كده. ايه العشر افكار اللي بتجيب للناس الاكتئاب؟ ايه العشر افكار اللي بتتعب الناس وتجيب لهم قلق واكتئاب وخوف وسواس ومشاعر نفسيه؟ لو صلحنا الافكار دي جوه حضرتك، وده اسمه علاج معرفي سلوكي، وبعدين قلت لك على طرق معينه هكلم حضرتك ان شاء الله في الحلقه الثانيه، برضو هتبقى بعنوان الاكتئاب مرض العصر، وهقول لحضرتك العلاجات دي وازاي نعملها مع بعض باذن الله. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.